كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد النيروز. وفي عيد النيروز في الحبقة اللي احنا فيها دي بنصلي فرايحي وبنفتكر شهدائنا. وفي وسط ما احنا بنفتكر شهدائنا جه في بالي ان احنا عايزين نعرف الجانب الانساني عند أبائنا القديسين والشهداء والرسل. فطبعا جه في دماغي أول واحد الكارز العظيم بولس الرسول. قلت واي نوت إن احنا نخوض شوية في ثلاث حاجات. أول حاجة نشوف مشاعره وانفعالاته كانت عاملة ازاي، ونمرة اتنين هنشوف أتعابه الجسدية، ونمرة ثلاثة هنشوف قناعاته الشخصية. أي إنسان مننا بيبقى متكون من نفس وروح وجسد وعقل. العقل هو القناعات الشخصية بتاعت الإنسان. معلمنا بولس الرسول كان بيكتب رسائله بوحي من الروح القدس، لكن الوحي لا يلغي الشخص ولا يلغي قناعاته الشخصية طبعا، من غير ما يبقى فيه حاجة خاطئة. في نفس الوقت بالنسبة للروح والنفس عايزين نشوف كان ايه الحاجات اللي بيشعر بيها، انفعالاته كانت عاملة ازاي. واخر حاجة هنشوف بالنسبة للجسد اتعابه الجسدية. تعال نمسك حاجة حاجة. اول حاجة هنشوف مشاعر بولس وانفعالاته. يبقى احنا قلنا هنشوف مشاعر وانفعالاته، اتعابه الجسدية، ونمرة ثلاثة قناعاته الشخصية. في مشاعر وانفعالاته هنشوف سبع أنواع من المشاعر. أول حاجة تعال نشوف إزاي معلمنا بولس كان بيطردوا كل شوية فكرة الماضي. يعني واحد كان الماضي بتاعه مش ظريف، كان إنسان مضطهد للكنيسة. هو نفسه على قال في كذا موضع سواء في الرسائل أو في سفر الأعمال، من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة، من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم. كان بيصارعوا أفكار أنا كان الماضي بتاعي كل شوية كذا، وكان الفكر ده نتيجة أو الصراع الفكري ده نتيجة إن عنده حاجتين ضد بعض. أنا دلوقتي بقيت إنسان مسيحي ولكن عندي خلفية يهودية، والخلفية اليهودية دي وتربيته على إيد غمالائيل ده كان رابي. الرابي ده كان من أكبر وأعظم الرابيين في اليهود في الوقت ده، لدرجة إن اتقال في التلمود منذ أن رقد الرابي غمالائيل انطفأ مجد الناموس. فهو التلمذ على إيد شخص رابي أو معلم اسمه غمالائيل شرب منه كل اليهودية والفريسية، وكان شايف إن اللي بيعمله مع المسيحيين ده كان حاجة مش غلط، ولكن ده دفاع عن اليهودية. وكان غيور على ديانته، ما كانش طايق ان يشوف حد يخلص خارج اطار اليهودية. فقدامه صراع ما بين ان انا حاليا انسان كارز مسيحي، وما بين ان عندي ماضي وحش كل ما يفتكره يتضايق. وحتى كان بيذكر بيه نفسه احيانا في بعض الرسائل كمان. ازاي اتغلب على المشاعر السلبية بتاعت مطاردة الماضي؟ حاجتين. اول حاجة التعبير اللي لسه كنا شايفينه في الفيديو، انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام. تملي ابائنا بيعلمونا لما يبقى عندي مطاردة للماضي، عندي مشكلة معينة مقرقاني، هقول انسى اللي فات خلاص وهبص لقدام. هنسى اي حدث سلبي، هنسى أي سقطات، هنسى أي خطايا ممكن توقعني في اليأس، وأمتد إلى ما هو قدام. طب قدام بالنسبة لك ده يا بولس هو انتشار الكرازة والأبدية. الحاجة التانية كان برضو بيعزي نفسه بفكرة إن معرفة المسيح تغني عن أي شيء، وإن دي هتغفل له أي ماضي. هو نفسه بيقول من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح. يبقى أول مشاعر وانفعالات هنشوفها مع بولس هي مطاردة الماضي، وقلنا اتغلب عليها بالحاجتين دول، هنسى اللي فات، انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام، هنسى اي سقطات، مشاكل قابلتني، لحظات ضعف، خطايا وقعت فيها، ألم، كل ده حاول انساه، ما ركزش عليه، لان في ناس كتير جدا بتقف او بتقعد اسيرة عند موقف معين او تجربة معينة، وتفضل اسيرة لهذه التجربة وتعاني منها على طول. خلاص الحصل حصل، تكون مشيئة الله، انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام. والحاجة التانية، افتكر ان معرفة المسيح دي كنز تغنيني عن اي شيء. تاني مشاعر هنشوفها لمعلمنا بولس هي الخوف. كان بيخاف؟ كان بيخاف، ما هو انسان. وهي فكرة الكلمة زي ما قلتلكوا، ان احنا نشوف احيانا بيوصل لينا في بعض بالذات الافلام المسيحية كمان القديمة شوية، ان الشخص الشهيد او القديس ده بلا مشاعر سلبية. لا، هم كانوا بشر، والكتاب يذكر لينا اخطاء كثير من الانبياء وايفن حتى الرسل. تعالوا نشوف بولس ازاي كان بيعاني من الخوف وازاي اتغلب على الخوف. في بدايه خدمته في اورشليم الناس كانوا خايفين منه، وفي نفس الوقت اليهود دبروا له مكيده لقتله، تعتبر محاوله اغتيال. فبيقول الكتاب في الاعمال: فأخذوا التلاميذ ليلا وأنزلوه من السور مدلين إياه في سل. وده نوع من الإذلال، خايف لدرجة أن التلاميذ هربوه، أوكي، بالطريقة المذلة دي. خوف، إذلال لشخص بحجم شاول. شاول كان إنسان معروف بجبروته، قوته، ثقافته، لغته، فريسيته. فعلشان شخص بهذا بهذه السمعة وبهذه القوة ينزل بالطريقة المجلة دي، كان فيها نوع من الخوف. في طريقة حادثة تانية بيقول: في دمشق والي الحارس الملك كان يحرس مدينة الدمشقيين ويريد أن يمسكني، فتدليت من طاقة في زنبيل من السور ونجوت من يدي. طريقة تانية، هروب تاني، خوف تاني، كل ده يعتبر في أوائل خدمة بولس. تعالوا نشوف بقى في نهاية أيامه إزاي انتصر على خوفه مع معاشرته لربنا، وشاف إيد ربنا، وإزاي بينجي كتير، لدرجة إن هو في رسالته الأخيرة خالص، آخر رسالة كتبها قبل استشهاده على طول، وهي رسالة تانية لتلميذه تيموثاوس، قال له إيه بقى: فأنقذت من فم الأسد، وسينقذني رب من كل عمل رديء، ويخلصني لملكوته السماوي. يبقى الإنسان مع عشرته مع ربنا هينسى خوفه وهيتغلب عليه، وهيتغلب على فكرة إن أنا ألجأ للحلول البشرية اللي بتخلصني. تلاميذ هربوني، انزل، نط، استخبى، خلاص ما بقاش محتاج للكلام ده كله. تالت مشاعر، نوع من المشاعر هنتكلم فيها، هي الفرح. طب نسأل بولس، هو ايه اكتر حاجات كان بتفرحك؟ اول حاجة، بولس حقيقي كده كان بيشوف ان المسيح هو مصدره الوحيد والحقيقي للفرح، لدرجة ان في سبيو او في اسره، في رسالته لفليبي زي ما انتوا عارفين، اثناء الاسر قال لهم: افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا ايه؟ افرحوا. وكأنه في عز مشاكله وألم شايف ان مصدر الفرح هو ربنا، فقال لهم التعبير المشهور، والرسالة دي كان بمثابة تشجيع للكنيسة، ان احنا نحتفظ بفرحنا اللي مصدره ربنا مهما كانت مشاكلنا. مصدر تاني الفرح بولس هو تقدم اللي بيكرز ليهم في الإيمان، ان يشوف ان اللي بيكرز ليهم دول ان هم متقدمين في الايمان، ويقبل العطايا الحلوة بتاعتهم. لما حد يدي عطية وهو فرحان، ده كان بيدي شعور بالفرح لمعلمنا بولس. يبقى خدنا مع بعض لغاية دلوقتي، قلنا مطاردة الماضي، ونمرة 2 قلنا الخوف وازاي في اخر ايام وتغلب على الخوف ده. ونمرة ثلاثة الفرح. وقلنا مصدر الفرح بالنسبة له الاولاني هو ربنا يسوع نفسه، وكان بيوصيهم ان هم يفرحوا حتى في عز التجارب وفي عز سبيه. والحاجة التانية هو ان اللي فرحوا ان يشوف ولاده الناس اللي بيخدمهم ان هم بيتقدموا في الامان، وان هم من محبتهم دي ان هم بيدوا الناس الفقراء. يعني في مدن كتيرة من اللي كان بيكرز ليها كان بيقول لهم اورشليم فقيرة، الناس اللي عايشين في اورشليم دلوقتي عايشين في ضيقة في مشاكل، فلو سمحت هاتوا عطاياكم. وكان الناس دي بتقدم العطايا بفرح وهي مبسوطة، فهو ده كان مصدر فرح لبولس. نرجع تاني المشاعر وانفعالات بولس لحاجة سلبية تانية، الاحباطات. بولس هذا العظيم كان بيحبط، أيوة، لدرجة انه هو في مرة من المرات قال اننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة. دي في رسالته التانية لكورنثوس. كان محبط. تخيل معايا هذا العظيم يقول حتى يئسنا من الحياة وتثقلنا جدا فوق الطاقة. يعني هو نفسه اللي كان في مواضع تانية بيقول ربنا مش هيسمح لنا ان احنا نتجرب فوق طاقتنا، هو بيقول يا جماعة انا محبط انا متضايق. طب ايه اللي يحبطك يا بولس؟ من ضمن الحاجات اللي كانت تحبط بولس جدا التشكيك في رسوليته، وده ألم نفسي. حد يشكك فيك، حد يضرب فيك، انت تكون بتقدم خير لحد وتلاقي الحد ده بيردهولك شر ويردهولك نميمة وإدانة ويتكلم عليك ويشوه صورتك سخيفة. تخيل معايا هذا الكارز العظيم يكرز لناس زي مثلا في كورنثوس دي كان مشاكلها كتير، ويفاجأ ان في ناس بتشكك في رسوليته، وناس تقولوا لا انا لأبولس. يا سيدي انا مش مشكلة معايا انا لبولس ولا لأبولس، احنا كلنا ادوات ربنا بيستخدمها. دي كانت حاجة تضايق بولس واحبطته، وبعت لهم الرسالة وهو كان متضايق. ده غير طبعا اتعابه والاضطهادات والسفن اللي اتكسرت بيه ومحاولات الاغتيال زي ما قلنا الكتير اللي تعرض ليها، كان احيانا بيحبط. ولكن ركز بقى في الكلمة دي، بولس كان يقبل الواقع المحبط ولكن يعود سريعا ويتذكر الرجاء. بيقبل الوضع، هو ده الوضع. في ناس بتضطهدني وبتكلم عليا، ده وضع واقع محبط، بس انا عندي رجاء، انت رب هتتدخل. وبيقول الذي لنا رجاء فيه انه سينجي ايضا فيما بعد. ما كانش بيفقد رجاءه حتى اللحظة اللي ضعف فيها، وقال حتى ايسنا من الحياة وتثقلنا جدا فوق الطاقة، رجع قال لينا في رجاء. فتملي مهما كانت الاحباطات اللي بتعدي علينا، وكلنا بنعدي كتير جدا 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 في حياتنا، في اشغالنا، في اسرنا، في خدمتنا، ايفن ما نفقدش رجاءنا في ربنا. خامس نوع من المشاعر نتكلم عليها، وهي برضو للأسف مشاعر سلبية شوية، هي الغضب. وأشهر مثل لكده لما بولس اختلف مع برنابا وهم نازلين رحلة التبشيرية. هناخد معانا مرقس. لا مش واخد مرقس. طب ما هو كان بيخدم معانا والواد نشيط. لا لا لا، بولس يقول لك لا لا لا، ده خذلني، عايز تاخده انت خده. ده برنابا، ده اكتر واحد خدم معاك وهو اللي شجعك. وفي الاول الروح قال افرزوا لي برنابا وشاول. كان متضايق من، مش من برنابا نفسه طبعا، من مرقس. ولكن مشاعر الغضب دي كانت مشاعر مقدسة جات لمصلحة الخدمة، وبمعنى أصح أن أحيانا يحصل اختلاف، والاختلاف ما فيهوش مشكلة خالص طالما في إطار المحبة. بولس لم يفقد احترامه ولا محبته لبرنابا ولا إيفن لمرقس، ولا برنابا فقد محبته ولا احترامه لبولس. وهنجد أن بولس بعد كده في وضع موضع آخر قبل استشهاده بيطلب من تيموثاوس ان هو يشوف مرقس لانه نافع لي للخدمة. يعني تمر الايام وتقول يعني مرقس ده اللي انا في يوم من الايام قلت لا مش عايزه تاني معايا، طالما ثبت ان هو طلع راجل وتحمل المسؤولية مع برنابا وراحوا كرزوا في كوبروس قال ده ابني. في الاخر بقى ايه قال ايه ده ابني. فمش معنى ان انا في وقت من الاوقات اتضايقت، او معنى اصح يعني التعبير اللي احنا بنستخدمه قفشت عليك، اوكي، ان احنا نفقد محبتنا واحترامنا لبعض. لا، ممكن حاجة تبقى لمصلحة الخدمة. وفعلا لما بولس خد سيلة راحوا كرزوا في بعض المناطق، وبرنابا ومرقس راحوا بشروا والكرازة كبرت، وفي الاخر خالص احتفظوا بمحبتهم واحترامهم لبعض. المشاعر النوع السادس من المشاعر هو التسامح. واكتر مشهد اثر في بولس وخلاه يبقى عنده روح التسامح والغفران تفتكروا ايه؟ ايه المشهد اللي شافه ومش قادر ينساه؟ ايه ده ازاي ده بيغفر؟ استفانوس. طبعا واحد شاف واحد بيترجم والناس كلها عليه وبيتهموه اتهامات مش فيه، وفي عز ما هو كده بيقول لهم، بيقول له يا رب بص كده ويقول له يا رب اغفر ليهم، ها، وشايف السماء، المنظر ده عمره ما ايه منسي، لان هو كان للاسف راضي بقتله، كان واقف وبيساعدهم، وشاف واحد نور زي الملاك وبيغفر حتى لراجميه. ففضل المشهد ده مؤثر في بولس لدرجة ان قال نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل. وفي واقع طبعا انتوا عارفينها بتاعت فيليمون لما بعت له رسالة وقال له لو سمحت اغفر لأنسيموس. أنسيموس ده اللي كان حرامي واللي انت كنت شايفه مش نافع، لا دلوقتي هو نافع وسمحه لو سمحت. اخر نوع من المشاعر هنشوفها وهي مشاعر جميلة جدا هي الاشتياق للأبدية. بولس كان على طول عنده اشتياق للأبدية وحط شعار ليه اشتهاء ان انطلق حيث اكون مع المسيح ذلك افضل جدا. المشاعر دي كمان اللي زودها ان هو اختطف للفردوس وشاف ما لم تره عين وما لم تسمع به اذن، فده اديله اشتياق تملي ان هو عايز يروح السماء. وربنا يدينا تملي المشاعر الجميلة دي. يبقى احنا كده خلصنا اول حاجة، اهم المشاعر والانفعالات اللي كان مر بيها معلمنا بولس، ومنها مشاعر وانفعالات سلبية وشوفنا ازاي كان بيتغلب عليها. نمرة 2 هنشوف اتعاب بولس وألامه. يبقى لو كنا في الجزء الاولاني شفنا ما يخص الروح والنفس، دلوقتي هنشوف ما يخص الجسد. وهنا هنقسمها لحاجتين: اتعاب خارجية يعني اضطهادات جاية له من برة، واتعاب جسدية هي الالام والامراض اللي ربنا سمح بها. اتعاب خارجية يعني الاضطهادات، ودي اتكلم كتير عنها بالذات في رسالة كورنثوس زي ما قلت لك من شوية، علشان يثبت رسوليته وازاي ان هو تعب من اجل المسيح زي باقي التلاميذ والرسل، وقال اكمل نقائص شدائد المسيح في جسمي لاجل جسده الذي هو الكنيسة. فكان شايف ان الالام اللي بتقع عليه دي بتكمل الام جسد المسيح اللي هي الكنيسة. وكمان كان بيشوف ان الالم هبة، آية صعبة، لأنه قد وهب لكم لا أن تؤمنوا فقط به بل أيضا أن تتألموا لأجله. كان لي نظرة مختلفة عن الألم، شايف أن الإيمان عطية ولكنه يرى أيضا أن الألم عطية وهبة. وذكر أمثلة كتير للاضطهادات اللي شافها. وزهبيل فهم بيقول أن فكرسته ازدادت كرامته بقبوله الإهانات والاضطهادات نظرا إلى الموت كما ننظر نحن إلى الحياة، ومتمتعا بالأتعاب كسعينا نحو الراحة، مفضلا الضيق عوض عن اللذة، مصليا لأجل أعدائه أكثر من المصلين ضدهم، فقلب موازين الأمور. كان بيتحمل هذه الاضطهادات وكان برضو بيصلي من أجل مضطهدين. الأتعاب الداخلية هي أمراضه اللي ربنا سمح بيها، والبعض بيقول أن الشوكة في الجسد اللي ربنا سمح بيها دي قد تكون قروح، بينما يوحنا زهبيل فم يرى أن هي ضعف في بصره. في كلتا الأحوال متخيل معايا إنسان بيتعب ويجاهد ويكرز ويقطع آلاف الأميال سواء بحرا أو برا من أجل الكرازة، مضطهد، بيتقال عليه كلام سخيف من حتى الناس اللي بتشارهم، ويجي بعد ده كله ربنا يسمح له بألم في جسمه سواء زي ما قلت لك جروح منتشرة في جسمه تعمل ريحة وحشة تخليه متأيد في الحركة، أو ضعف البصر. ده زي ما ذهبي الفم بيرجح، وده واضح ان في ناس كتير كانوا بيكتبوا له رسائله واحيانا كان بيقولهم بكتب بخطوط او حروف كبيرة. فمتخيل معايا كل التعب ده ويجي ربنا يسمح له بألم. اعتقد ان هو لما عاتب ربنا او قال له رب ليه بتسمح بكده، فبيقول طلبت ثلاث مرات انا عايز اكمل خدمة، انت عارف كويس جدا ان بتعب من اجلك، ثلاث مرات اطلب منك وانت تقول لي قوتي في الضعف تكمل، يعني انت مش عايز تشفيني؟ اه معاك نعمة. فعند وقت معين احيانا الله يسمح بألم او مرض وتطلب كذا مرة ويقول لك بص الموضوع مؤجل مش هتخف دلوقتي او مش هتخف خالص. ده واقع بيحصل مع ناس كتير. مش كل الناس اللي بتعيا او بيجيلها ألم او بيجيلها تجربة صعبة او بيجيلها كانسر بنصلي لها او هي نفسها بتصلي نفسها وبتخف، ولكن الله بيدي نعمة واحتمال. علمه درس، مش هرفع تجربة يا بولس، ما تعانيتش. هنا أدرك في نفس الإصحاح اللي بيقول طلبت فيه ثلاث مرات لما اداني شوكة في الجسد وقال لي تكفيك نعمتي، خلاص استوعبت الدرس. حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. نعمة المسيح تعطي الضعيف قوة والمتألم احتمال وتعزية. كثير مننا في وقت التجربة نقول له رب مش قادر أشكر على التجربة عشان هي صعبة، ما بيديش، بس لو سمحت قل له اديني احتمال وتعزية، احتمال وتعزية، وهو بيدي بس انت تطلب. ممكن ما يرفعش التجربة، خلينا متفقين، ممكن ما يرفعش التجربة، واحيانا ممكن بتبقى الاستجابة عكس ما احنا عايزين كمان، مش في لي فلان ان ايه انتقل وارد. فهنا ربنا بيقول لنا كفاية نعمتي. طيب تعالوا نلخص اللي قلناه. قلنا بولس كان كارز وشهيد استشهد في وقت نيرون، وهذا لا يمنع كونه انسان، ولكنه افتكروا بقى الكلمة دي انسان الله مش مجرد انسان. وهو ده اللي عايزين نطلع بيه النهاردة. كلنا بشر، كلنا تحت الضعف، ولكن لابد ان احنا كل واحد فينا يكون انسان الله، يحمل مشاعر سلبية زي بولس لكن كان عنده حل، كان عنده رجاء دايما، كان شايف باصص لقدام، كان عنده خوف، كان عنده احباطات، قال تسكرنا فوق الطاقة، يعني واحد بيقول خلاص بقى انا تعبت مش قادر. لكن في نفس الاصحاح نفس الحتة يقول انا مش سايب رجائي، مش هترك رجائي، وكان بيدي تعزية للناس المقصورين او المسبيين او او او. يبقى شوفنا مشاعر وانفعالات، ونمرة اتنين شوفنا اتعاب جسدية، اخر حاجة هنشوف قناعاته الشخصية. قناعاته الشخصية هنشوف فيها ثلاث حاجات: واحد مركزية المسيح، اتنين تشجيع الصف الثاني، ثلاثة المرأة والتعليم. تعال نشوف بولس كان بيفكر ازاي. زي ما قلت لكم الرسائل مكتوبة بوحي من روح القدس، ده معناه روح القدس الوحي عامة يا جماعة، عشان تبقوا عارفين هو عمل إلهي بشري، لا يمكن ان احنا ننكر او نهمل الجزء البشري. فالكاتب ليه شخصية، ليه لغة، ليه خلفية، ليه ثقافة معينة، ليه لغة معينة، ليه قناعات الشخصية اللي بيحطها برضو، ولكن كل ده في إطار إلهي روح القدس. مسوقين، كتاب بيقول ان الكتاب مكتوب ايه، مسوقين بالروح القدس، الناس الله القدسين. فده لا يلغي القناعات الشخصية لبولس. تعالوا نشوف بقى بولس كان بيفكر ازاي. طبعا بعيدا عن اي شيء، في آية قوية جدا ومهمة جدا، عشان بس ما نفتكرش ان هو فكر بشري اللي احنا هنتكلمه، هو في اطار المسيح، لما قال اما نحن فلنا فكر الايه، المسيح. لكن عايز ارجع تاني لانسانية بولس. تعالوا نشوف بولس كان بيفكر ازاي. اول حاجة مركزية المسيح. المسيح ما كانش محور خدمة بولس بس، ولكن كل حياته، تعبير كريستو سنتريك، مركزية المسيح، واحد تملف كل خطواته، أفعاله، أفكاره، كراسته، كلامه، حتى لما بيجي يعاقب شخص. يعني بولس في رسالته لكورنثوس، أنا يمكن النهاردة بستخدم كورنثوس كتير لأن فيها كتير من تحضير بولس، يعني واجه مشاكل كتير قوي في كورنثوس. فمن ضمن الحاجات لما جه يعاقب الشخص اللي كان وقال عليه اعزله الخبيث، وقال ان هو يبقى محروم، وجه في الرسالة التانية عفى عنه، حتى في العقوبة كان في الحزم بتاعه كان جوه اطار المسيح. لما قال اعزلوا الخبيث بينكم، كان الغرض ان هذا الشخص ما يتسببش في ان بقية الناس، ان خطية تنتشر ويبقى في استهانة، اوكي، والناس تبعد عن المسيح. فكله كان بيبقى في اطار المسيح. ولخص كده لما قال لان الحياة هي ليا، الحياة هي المسيح، والموت هو ربح. انا عايش هبقى مع المسيح، وإيفن لو ربنا سمح لي موت فأنا رايح للمسيح. فهو كل حياته متمركزة حول المسيح، مش بس خدمته. وكان تملي بينسب نفسه للمسيح، مرة يقول أنا عبد المسيح، مرة يقول أسير المسيح، مرة يقول أنا رسول المسيح. حتى في رسائله كانت كتير بيستخدم تعبير في المسيح، وتعبير في المسيح ده الآباء بيشرحوا لنا ان هو عبارة عن اتحدنا بالمسيح. استخدم معلمنا بولس ألقاب كتيرة لربنا يسوع، استخدم تعبير صورة الله، رأس الزاوية، الوسيط، الشفيع، الديان، وألقاب كتير طبعا غيرها. ومركزية المسيح باينة جدا في رسائل بولس. يعني انا لما جيت احضر، كان قبل ما اوصل ان انا اخلص البحث ده، كان لازم احاول اخد جولة في رسائل بولس عشان اعرف فكره وعشان اشوف اتعابه واعيش معاه في مشاعره. فاضطريت اقرا سفر الاعمال وتقريبا اغلب رسائله، فلقيت ان الرسائل حتى نفسها لو حطيت عنوان ليها هتبقى حاجة ريليتد للمسيح. روميا، المسيح سر تبريرنا. غلاطيا، المسيح محررنا. افسس، المسيح راس الكنيسة. فيليبي، المسيح فرحنا. العبرانيين، المسيح الكاهن والذبيح. كل رسالة هتلاقي كريستو سنتريك، في مركزية المسيح. تاني حاجة في قناعات بولس الشخصية، تشجيع الصف التاني. حاجة جميلة في بولس، لعله درس لينا في خدمتنا وفي أشغالنا وفي كل حياتنا. أنا القائد، القائد تملي يشجع الناس اللي معاه ويخلي فيه صف تاني ويقول أنا مش دايم في المكان، في حد بعدية. وقد كان، تخيل معايا، أمين خدمة، بولس ده كان أمين خدمة ومعاه مجموعة من الشباب خدام الحلوين. انتوا بكرة هتمسكوا الخدمة، انتوا اللي هتمسكوا القيادة في الكنيسة. طب قولي كده يا بولس، بعض الأمثلة لتلاميذك اللي خلتهم أساقفة وقادة في الكنيسة. ها ده كتير. تيمساوس، تيتوس، فيليمون، مرقس، لوقا، تخيكوس، أنسيموس، أبيفراس، أكيلا وبرسكيلا، فيليب الشماسة. رجالة وستات، كبار وشباب، كل دول أصبحوا أعمدة في الكنيسة. وكان بيؤمن كمان بالتفويض، ديليجيشن، علم الإدارة كده، في حاجة اسمها ديليجيشن، مش كل حاجة أعملها بنفسي، حاجة مهمة قوي وخطيرة هعملها بنفسي، لكن بص يا تيتوس أنا هرسمك أسقف على كريت. من أجل هذا تركتك في كريت لكي تكمل ترتيب الأمور الناقصة وتقيم في كل مدينة شيوخا، يعني خصوصا كما أوصيتك. يبقى أنا بفوضك، مديك صلاحيات، مش بالاسم فقط. الكلام ده في علم الإدارة، سواء في الخدمة، في الاجتماعات، في مدارس الأحد، على مستوى الكنيسة، أو حتى في الشغل. الإنسان السوي نفسيا لما يكون قائد أو ماسك مكان معين، أفرح إن الصغير بيكبر، أفرح إن في حد هيمسك بعدية وأنا مطمن إن الحاجة اللي أنا ماسكها مش هتقع. فده كان بولس. آخر حاجة في 10 دقايق هنشوفها مع بعض هي قضية المرأة والتعليم. الموضوع ده خطير جدا. لو شفنا، لو افترضنا إن احنا بنتكلم مع بولس كده، نقول له بص يا بولس أنا عايز أفهم بقى، هو أنت دماغك فيها إيه؟ أنت بتحب الست تعلم ولا لأ؟ تحب الست تبقى موجودة في الإطار الكنسي ولا لا؟ ما تحيرناش يا عم بولس. ما تنسوش ان بولس كان من خلفية يهودية. هل معنى كده ان الموضوع ده أثر عليه؟ لا، مش قصدي كده، بس هو كان موجود في مجتمع يهودي، واليهود كان عندهم المرتبة 1 الراجل، 2 العبد، 3 المرأة. ونفاجأ ان المسيح يجي ليحرر المرأة. المسيحية تيجي تنشأ في مجتمع يهودي، يأتي المسيح لنرى انه اتى من العذراء مريم، نرى ان في ستات كانوا بيخدموا المسيح من اموالهم، كانش بيكسف من حاجة زي كده. نشوف الست اللي كانت مهمشة أصبحت كارثة، والكلام ده شفناه زي السامرية. سامرية كمان، تخيل، مش يهودية، سامرية أصبحت كارثة. مريم المجدلية شاهدة القيامة. نيجي نشوفه بيرفع من شأن واحدة زي الزانية، يقول لها وانا لا أدينك. واحدة زي نازفة الدم اللي كان في نظر اليهودية نكسة، يخليها تلمسه وتخرج منه قوة علشان تشفيها. ويقول لها إيمانك شفاكي، ويقول لها يا ابنة. يعني ممكن دي تبقى ست كبيرة في السن، ومع ذلك بيقول لها يا ابنة. أعطاها البنوة بعد ما كانت في نظر اليهود نكسة، مفروض ما تلمسي مش بس الأشخاص وحتى الأشياء، لو لمست حاجة الحاجة دي تتنكس للمساء. المسيح يسمح ان هي تلمسه ويرفع من الفكر اليهودي ده بتاع النجاسة والطمس لا 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 لا، انا جاي عشان احرر المرأة. فيجي بولس يستكمل المسيرة ويقول ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر ولا انثى. دي في غلاطية 3. موضع تاني يقول الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب. يبقى هنا في مساواة. بولس صار على نهج معلمه ربنا يسوع. المرأة ليست دون الرجل، ليها كامل الحقوق. قيس على ذلك في كل حاجة بقى. ينفعش ان انا اقول النظرة اليهودية او النظرة المعاصرة اصل دي بنت او دي ست، دي ما تورث زي الولد او الراجل، او ان انا اقلل من حقوقها او انتكس من خدمتها في الكنيسة، او ان انا انظر لسه ليها النظرة اليهودية الفريسية بتاعت النجاسة. ايه يا راجل ده؟ يا راجل احنا في عهد النعمة. طيب تعالوا نشوف بقى، انا لما قلت لك هنشوف قناعات الشخصية في التعليم، هنكلم سبيسيفيك على التعليم. انا قلت لك ان بولس يرى ان المرأة ليست دون الرجل ولا الرجل دون المرأة، وده مش تعليمه هو الشخصي، ده تعليم المسيحية اللي ربنا يسوع ارساه. هما ليه بقى بولس ليه تضايق الستات منك في لتصمت النساء في الكنيسة؟ والموضوع التاني ده كان في كرونسوس، والموضوع التاني لرسالته لتيمساوس لما بيقول لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع، ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل بل تكون في سكوت. بص عشان نفسر النصين دول، لأن في بنات وستات كتير ما بيقروهم بيتضايقوا كده وبيكشوا من بولس. تلاقوش يا بنات ويا ستات، بولس بيحبكوا وبيقدركوا، ولكن لازم نشوف السياق الكونتكست اللي اتكتبت فيه الآيات دي. وقبل ما رد واشوف السياق اللي اتكتبت فيه، الخلفية التاريخية والاجتماعية اللي اتكتبت فيه الآيات دي، لازم أذكر ان في بعض الستات اللي كانوا بيساعدوا بولس. لازم أذكر الكلام ده في الأمثلة. واحد فيبي كانت شماسة قديسة، وبيحطها من مصاف القديسين لما بيقول أوصي إليكم بأختنا فيبي التي هي خادمة، يعني شماسة ديكونية في كنيسة كنخارية، كانت تقبلوها في الرب كما يحق للقديسين لأنها صارت مساعدة للكثيرين ولي أنا أيضا. دي فرومي. يبقى ذكر صراحة رتبة الشماسة عند في الوقت ده في الزمن ده، وذكر فيبي. 2 خدمات تعبنا كثيرا في الخدمة وجهدنا في الإنجيل مع بولس. في رومية 16 بصوا قال قد إيه كمية سيدات خدموا وساعدوا. سلموا على بريسكيلا وأكيلا. هنا بريسكيلا ست قبل الراجل، العاملين معي في المسيح يسوع. سلموا على مريم التي تعبت لأجلنا كثيرا. سلموا على تريفينا وتريفوسا التعبتين في الرب. سلموا على برسيس المحبوبة التي تعبت كثيرا في الرب. يبقى في أمثلة لستات كانوا بيخدموا مع بولس ويكرزوا معاه. نعم، وحتى في فليب 4 بيقول الأسقف بتاع فليب بيقول له ايه، نعم أسألك أنت أيضا يا شريكي المخلص ساعد هاتين اللتين جهدتا معي في الإنجيل، هما أفودية وسنتيخي. ناس تابوا معاي. مش بس كده، يعني مش بس شماسة، مش بس ناس كانوا بيتعبوا معاه في الكرازة، ده ذكر صراحة في موضع وأما كل امرأة تصلي أو تتنبأ ورأسها غير مغطى فتشين رأسها. الآية تبدو أن فيها حاجة سلبية شوية. لا أنت ليه ما خدتش الجانب الإيجابي؟ ده بيقول أن هي واقفة في الكنيسة وبتصلي أو تتنبأ. ده تسجيل أن النساء كان بيحضروا مع الرجالة ويصلوا في الكنيسة وربنا أو روح القدس مديهم موهبة كمان التنبؤ. تعالوا بقى نرجع للآيتين اللي بيضايقوا بعض البنات أو الستات. أول حاجة دي كانت توصيات بمثابة ضوابط للمرأة. معروف أن الست يعني بتحب الكلام الكتير، بتحب من الآخر الرغي يعني. فلما بيقول تصمت النساء في الكنيسة هو ما حرمهمش من فكرة التعليم، بدليل ان احنا دلوقتي عندنا مدارس الأحد، البنات والستات بيعلموا في مدارس الأحد. ولكن تصمت في الليتورجية في الصلوات بلاش رغي، خلاص ده أول حاجة. ولما قال لا تتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع ولست أذن أن تعلم وتتسلط على الرجل بل تكون في سكوت، تعالوا نبص بقى بقية النص ونشوف التفسير بتاعه. بيقول لأن آدم جبل أولا ثم حواء، وآدم لم يغوى ولكن المرأة غويت فحصلت في التعدي، ولكنها ستخلص بولادة الأولاد إن ثبتنا في الإيمان والمحبة والقداسة مع التعقل. ودي في رسالته لتيموثيوس. إيه بقى حكاية المنع دي؟ هنا بيتكلم على فكرة أن المرأة تخضع للرجل في حياتهم الروحية في اتخاذ القرارات، ومش مش مش مسموح لها أن هي تعلمه في الجانب الروحي. وليه منع المرأة أن هي تعلم الرجل؟ كان بمثابة تأكيد لفكرة أن مفيش كهنوت للمرأة في المسيحية. معلش أنا هرجع تاني وأقول إحنا قلنا أن المرأة مساوية للرجل في كل حاجة، ولكن في حتة الكهنوت هي مختصة على الرجال. بس عايز أقول الحاجة، في إكسيبشن ده معلمنا بولس قال إيه؟ سمح أن هي تعلم لو كانت متجوزة واحد غير مؤمن، يعني already غير مؤمنة ومتجوزة غير مؤمن، وغير المؤمنة دي أصبحت مسيحية دخلت الإيمان وهو لسه فضل غير مؤمن. فهنا الحالة دي قال لها ان هي ايه، الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة، سمح لها ان هي تعلمه لعل بتعلمها ليه وبقداسة حياتها تكسبه هي كمان وتدخله للايه للإيمان. اخيرا معلمنا بولس، هختم كلامي في قضية التعليم عند المرأة، ذكر رتبة الأرامل وزي ما قلنا الشمسات، ودول كان دورهم بيراقبوا الأبواب لما الستات يخشوا الكنيسة، بيحفظوا النظام وقت العبادة، استضافة النساء الغريبات وزيارة المرضى، وأخيرا تقديم التعليم لغير المؤمنات. يعني ملغاش دور المرأة، ولكنه كان يسمن دور المرأة، وفي بعض المواضع زي ما قلنا حط بعض الاستثناءات علشان الليتورجية أو عمل الليتورجية ده من وظيفة الرجل. ما عندناش كهنوت ودي حاجة ما تضايقش المرأة، لكن في نفس الوقت هو ما لغاش دورها في التعليم أو في الكرازة، بدليل ان في ناس كتير كانوا بيساعدوا. نختم كلامنا، معلمنا بولس كان انسان، كان قديس، ليه بعض الضعفات وزي عندنا كلنا، ولكن كان بيعرف ازاي يتغلب على ضعفاته. افكاره ما كانش من ذاته، ولكن ده فكر الكنيسة، وهو نفسه قال اما نحن فلنا فكر المسيح. ألامه كان يرى ان الألم عطية وهبة، وكان بيتحمل بصبر وشكر، ويرى ان الضعف بسبب ألامه او امراضه كان موازي ليها او يقابل ليها، او اللي بيهون عليه نعمة الله لما ربنا قال له تكفيك نعمتي. بركة وشفاعة أمنا العذراء ومعلمنا بولس الرسول تكون معانا، ولإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.
نشكر دكتور عادل مجدي على الكلمة الجميلة دي، وربنا يدينا النعمة ونعمل بيها.